بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى باب الآنية، وأتى برحمه الله تعالى صاحب الزاد بباب الآنية بعد باب المياه، وذلك أن الماء لا بد أن يكون في شيء، لا بد أن يحفظ في إناء، وناسب أن يأتي بعده بهذا الكتاب بهذا الباب باب الآنية ليبين الأحكام التي تكون في الآنية المستخدمة في حفظ الماء والاستنجاب الماء واستعمال الماء والوضوء بالماء. فقال رحمه الله تعالى: هي الآنية، هي الأوعية، جمع إناء. فعرف الآنية بأنها جمع إناء. قال رحمه الله: لما ذكر الماء ذكر ظرفه، أي الذي يوضع فيه. لما ذكر الماء ذكر ظرفه، ثم أورد رحمه الله تعالى المسائل التي، وبدأ يشرح بكلام المصنف كلام صاحب الزاد الذي ابتدى رحمه الله تعالى كلامه وقوله: كل إناء طاهر، كل إناء طاهر. ثم بين ما نوع هذا الطاهر، فقال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: يباح كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصوف والحديد.
طيب، قال رحمه الله: كل إناء طاهر. إذن هو الآن بدأ ما هي الإناء الذي يستعمل، فقال: كل، وهنا للعموم يعم الجميع، كل إناء، لكن بشروط أن يكون هذا الإناء طاهر، أن يكون طاهر. فذكر أمثلة على ذلك كالخشب والجلود والصفر والنحاس والحديد والألمنيوم في هذا الوقت وغيرها من المعادن. ولو كان هذا الإناء الطاهر ثمين، ولو كان هذا ثمينا، فإنه يجوز بشرط أن يكون إناء طاهر. أيوه.
قال الجوهري
الزمرد. الجواهر معروف، الجوهر، والزمرد هو عبارة عن حجر كريم شفاف ولونه أخضر وفيه شفافية زيادة. نعم.
قال يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة.
يباح، لكن هنا ذكر شرط أن هذا الإناء الثمين أنه مما يباح اتخاذه واستعماله. فالاتخاذ هنا الفرق، قال مما يباح اتخاذه واستعماله، وهنا فرق بين الاتخاذ والاستعمال. فالاتخاذ يعني الاقتناء، يأخذه للبنية يقتنيه، وأما الاستعمال فهو يستعمله لحاجته، يستعمله في الطهارة، يستعمله في غير ذلك. إذن هذا لابد أن يكون هذا الثمين لابد أن يكون مما يباح اتخاذه واستعماله، لأن مما لا يباح سيأتي يبين أن هناك من أشياء ثمينة لكن لا يباح استعمالها ولا يباح اتخاذها. فهنا هذا شرطه رحمه الله، قال كل إناء طاهر، لا ولو كان ثمينا، وهنا لو للخلاف القوي، كان ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. نعم.
قال غير جلد
بلا كراهة، يعني ليس هناك كراهة حتى ولو كان هذا أثمن من الذهب والفضة. لو كان هذا المتخذ الثمين ثمنه أكثر من ثمن الذهب والفضة. نعم.
غير جلد آدمي وعظمه.
أنا بين ما يحرم اتخاذه واستعماله العين. هناك ما يباح، ثم الآن بدأ يبين ويفصل ما يحرم استعماله من واتخاذه من الآن. فقال غير جلد آدمي، هذا مما لا يجوز استعماله ولا اتخاذه، جلد الآدمي. نعم. وعظمه، وعظم الآدمي أيضا كذلك ما يجوز أن يستعمل في للآنية، فهذا يحرم. نعم.
قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما.
ثم قال رحمه الله استثنى أيضا من الثمين، قال يباح اتخاذه واستعماله، سلامت، إلا آنية ذهب وفضة، هذا مما يحرم استعماله واتخاذه، مما يحرم استعماله واتخاذه آنية، اتخاذ آنية الذهب وآنية الفضة، فهذا مما يحرم. وكذلك المضبب بهما، ومعنى ضبب بمعنى أن يدخل بعضه في بعض، يشعب فيه. ولذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قدح، ولكنه مضبب ضبة يسيرة من فضة، إذا كان ضبة يسيرة بحيث أن يربط الكسر، ولا وأيضا تكون الضبة يسيرة، لا تكون هي ظاهرة وبالغة وكثيرة، لا، إنما ضبة يسيرة، لأن كما في الحديث أنس رضي الله عنه معه قدح للنبي صلى الله عليه وسلم وضبب بالفضة. نعم.
قال أو بأحدهما غير ما يأتي
بهما، يعني بالذهب والفضة، أو بأحدهما، أو بأحدهما مضبب بالذهب أو مضبب بالفضة. نعم. غير ما يأتي، غير ما يأتي. سيبين رحمه الله أن هناك مما يجوز استعماله. نعم.
قال: وكذا المموه هو المطري.
المموه المموه بالذهب أو الفضة، وهو الإناء، يؤخذ هذا الإناء ويُغمس في، يعني يُغمس في ذهب وفضة. يكون هناك مثلا يعمل الذهب بحيث أن يكون منصهرا مائعا، يكون الذهب والفضة مائع، ثم يؤخذ الإناء ويوضع عليه بحيث أنه كالمطلي، كأنه يطلى به. وهنا الفرق بين التمويه والطلاء، هذا هو التمويه المقصود به، مموه بالذهب والفضة، ولكن هو من حديد أو من صفر، لكنه وضع في الماء في الذهب السائل، هذا معنى التمويه، مموه بهما بالذهب أو الفضة. أيوة. والمطلي، المطلي كما ذكر يعني في كشاف القناع، أن يجعل الذهب والفضة كالورق، مثل الورق، ويطلى به الحديد ونحوه، يكون مثل الورق، الذهب والفضة يكون مثل الورق ويطلى به، هذا المطلي. وفي معنى الناس أن المموه هو المطلي. احنا عندنا الآن في زمننا وفي وقتنا المطلي هو التمويه، المموه هو المطلي، طليته كأتيت من نعم بالطلاء. المطعم هو أن يوضع فيه فتحات في أماكن ويوضع فيه الذهب والفضة، يوضع فيه ذهب وفضة، هذا معنى مطعم، يحفر فيه في الإناء حفر ثم يؤتى بالذهب والفضة ويضع فيه، هذا هو المطعم. نعم.
والمكفة بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها.
قال رحمه الله: والمكفة، المكفة بمعنى أن يوضع فيه ماذا؟ خطوط أو مشاري، ثم يصب فيها الذهب والفضة، فالذي يراه كأنها ماذا؟ مثل الخطوط المسمى، لكن هي من ذهب وفضة، هذا يسمى المكفة. نعم.
قال: فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسب القلوب الفقراء.
نعم، هذا يحرم، ثم بين رحمه الله فهذه الاتخاذ حرام، اتخاذ مثل هذه الآنية حرام، فإنه يحرم اتخاذها، ثم بين العلة رحمه الله تعالى، قال: ولما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. أولا هذا هو، الثاني الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة: من شرب، من أكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، وبين أن الذي يأكل أو يشرب فإنما يجرجر في بطنه نار العياذ بالله، هذا هو العلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فكذلك أيضا استعمالها في الوضوء، استعمالهما في الوضوء، إذن لأن النهي عام، النهي في الأكل والشرب، النهي في الأكل والشرب، وأيضا يقاس عليه الوضوء ونحو ذلك من الاستعمالات، إذن لا يجوز استعماله إذا كان في الذهب في الأكل والشرب، لا يجوز استعماله في غيره من باب أولى. ومن العلماء من يرى أنه مخصص يعني بالأكل والشرب، لكنه يعم ذلك، والله أعلم، أنه يعم التحريم فيه في الاستعمال، كل استعمال يستعمل، لأنها العلة، والله أعلم، كما ذكر رحمه الله أن فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب فقراء.
نعم. قال: واستعمالهما في أكل وشرب وغيرهما.
أيضا مما يحرم استعمالهما الذهب والفضة في أكل وشرب وغيرهما وغير الأكل والشرب، كما ذكرنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب، عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيها، قال ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما أو في صحافها. ولو على أنثى، هذه الاستعمال حتى ولو كان أنثى، الأنثى يجوز لها أن تتحلى بها. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والفضة وقال الذهب والحرير وقال هذان حرامان على نساء، حرامان على رجال أمتي، حلال للنساء الإنسان. فحلال للنساء المرأة تأخذ الذهب والفضة تتحلى بهما وكذلك تلبس الحرير، أما الرجال فيحرم عليه ذلك إلا ما دل الدليل على جواز التختم بالفضة، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكذلك عند استعماله في يعني الذهب والفضة يستعملان في مما يحتاج الإنسان كأنف مثلا أو سن من ذهب وفضة ونحو ذلك، فيجوز استعمالهم للحاجة، فيجوز استعمالهما للحاجة، لأنه ليس هذا في زينة، لأنه ليس فيه زينة كمن يأتخذ أنفا من ذهب أو أنفا من فضة. نعم.
لعموم الأخبار وعدم التخصص.
لعموم الأخبار وعدم المخصص بماذا؟ وغيرهما، أي غير الأكل والشرب. وعدم المخصص أن المخصص كما ذكرنا أن من العلماء من يرى أن التحريم والنهي في الأكل والشرب فقط، وأما غير الأكل والشرب فإنه يجوز، هذا رأي، وأظنه الشوكاني رحمه الله تعالى قال ذلك، لكن وغيرهم العلماء، لكن العموم هنا هو كما ذكر رحمه الله لعموم الأخبار وعلى المخصص. نعم.
قال وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج وكذا.
نعم. المرأة من أجل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أحل ذلك من أجل التجمل والتزين، وقد قالت عائشة رضي الله عنها والذي يعني الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى وجمل النساء بالحلي. فالتحلي بالنسبة للنساء هذا مطلوب، ولذلك أبيح لهن ذلك. تفضل.
وكذا الآلات كلها على ما يأتي تفسيره كالدوات والقلم والمسك.
وكذا الآلات كلها، يعني كل الآلات، كل الاستعمالات، كالدواء وهي ما يكتب به، يعني يضع فيها الحبر ويكتب بها، والقلم أيضا الذي يكتب به من ذهب أو من فضة لا يجوز استعماله. أيوه.
والمسرق،
الإناء الذي فيه يعني يكون فيه الذي يوضع في يصب منه من هذا الإناء في الأنف، لأن الصعود هو الذي يوضع في الأنف، فيكون هذا الإناء فيه أيضا كذلك.
القنديل.
نعم، القنديل معروف أنه الذي يكون فيه يعني المصباح أو النار، ويكون فيه الزيت أو فيه الغاز أو نحو ذلك، بحيث أنه يعني يشعل ويضيء من أجل إضاءة. أيوة.
قال والمجمرة والمدخنة.
المجمرة التي يعني يجمر بها ويتبخر بها، والمدخنة هي أيضا مثلها. نعم.
حتى الميل ونحوه.
الميل الذي يكون فيه
الذي تكحل به العين ونحوه. هذه كلها ذكر رحمه الله تعالى فصل في أنها هذه مما يحرم استعمالها واتخاذها من الذهب والفضة. طيب استعمالها من غير الذهب والفضة، اتخاذها مثلا من الزبرجد والأحجار كريمة ونحو ذلك، الجواب أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إنما جاء التحريم في الذهب والنص في الذهب والفضة. نعم.
قال: وتصح الطهارة منها، أي من الآلية المحرمة، وكذا الطهارة منها وفيها وإليها.
طيب، قال رحمه الله: تصح الطهارة منها، أي من الآلية المحرمة، يعني لو أن تطهر بهذه الآنية فإنه يصح الطهارة بها، الطهارة منها، الطهارة منها. قال رحمه الله: وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، يعني منها أي يقترف منها، وبها أي بها يتطهر بهذه الآنية. وكذا آنية مقصوبة يصح تصح الطهارة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الوضوء يصح إذا كان المقصوب أو المحرم. وقال العلماء: ما السبب في ذلك؟ أن النهي لأمر خارج، النهي لأمر خارج، فالنهي عن الطهارة، فالنهي عن مثلا الوضوء بهذه في احد هذه الانيه ليس لامر النهي بالوضوء بالماء، النهي في هذا الوضوء، انما وقع النهي لامر خارج وهو في هذا الماء او في هذه الانيه. مثال كذلك الماء المغصوب، الماء المغصوب لو توضا بماء مغصوب وهو طهور والماء طهور، فإنه في المذهب أنه لا يصح منه ولا يتطهر به، لكنه يصح الطهارة به، يصح التطهر به، ويحرم عليه الغسل، ويحرم عليه الغسل. فالنهي هنا ليس لأمر فيه، إنما لأمر خارج عنه. الصلاة مثلا في الأرض مغصوبة، هنا لا تصح الصلاة في المذهب، لا تصح الصلاة في الأرض مغصوبة، لكن الصحيح أنها تصح لأن الصلاة صحيحة، إنما النهي وقع على أمر خارج وهو هذه الأرض، وهي الأرض، فهنا النهي وقع على أمر خارج وليس على ذات العمل، وليس على ذات الصلاة، كمن صلى مثلا بعد عند ارتفاع الشمس، عند بزوغ الشمس، هكذا صلاة مطلقة متعمدا ذاكرا صلاة باطلة، هذه الصلاة صلاة باطلة. أو أقيمت الصلاة ثم قال بدأ له أن يسن أو يصلي صلاة مطلقة، فصلاة باطلة، الصلاة صح لا تصح صلاته. نعم.
قال: وكذا آنية مغصوبة.
نعم.
إلا ضبة يسيرة.
هذا مما ذكر رحمه الله الذي يجوز من الذهب والفضة، بدأ يأتي ويخرج ما مما ذكر ما يحرم، الآن بدأ يبين ما يجوز من الاستعمالات من الذهب والفضة، فذكر قال: إلا ضبة يسيرة. وهذه الضبة يعني شق يضب بها، شق يسير، هذه يعني الضبة التي يوضع بها وحتى يقفل هذا الكسر ويغلق هذا الكسر، لابد أن تكون الضبة يسيرة. نعم.
قال:
عرفا، أي بمعنى أن التقدير اليسير والكبير هو ماذا؟ بالعرف، فإذا رأوا الناس عرفوا لا أن هذه ضبة كبيرة يعتبر كبير، لكن رأوا أن هذه ضبة صغيرة، إذن هنا الشارع رحمه الله الشارع بين أن هذه مقدار هذه الضربة من كبرها وصغرها بناء على عرف الناس، فإذا رأى الناس أن هذه الضربة كبيرة فهي كبيرة، وإذا رأوها صغيرة فهي صغيرة. نعم، إذن هذه لابد أن تكون ضربة. ثانيا أن تكون يسيرة. الشرط الثالث من فضة، إذن لابد أن تكون من فضة. فالذهب لا، حتى ولو كانت صغيرة، ولو حتى لو كانت يسيرة، ولو كانت ضربة ما يجوز استعماله، ما يجوز استعماله في الآنية. الشرط الرابع لحاجة، مثلا كسر وهو ما ضرب هكذا من أجل الزينة يزين، لا، إنما من أجل الحاجة، من أجل الحاجة. طيب الآن عندنا ما يسمى جاب، ما يكون مثل ألوان الذهب والفضة، مثل ذهبي، يوضع أكواس، التي الأكواب التي للشاي وللقهوة، وتكون حوافها ماذا؟ مطلية بماذا؟ بمثل الذهب. فهل يجوز استعمالها أم لا يجوز استعمالها؟ ليس الذهب، نعم، هذا ليس ذهب، هذا ليس بذهب، هذا لون، هذا لون فقط، فيجوز استعماله، ولذلك يذهب، هذا لون فقط، فهذا مما يجوز استعماله لأنه ليس لا ذهب ولا فضة. تفضل. نعم، يجوز ذلك، السن من ذهب أو فضة، والأنف من ذهب وفضة، يجوز استعماله، يجوز ذلك، لا بأس. نعم، هذا لأنه من حاجة الناس، وما استعمله إلا لحاجته. والغالب أن الذهب لا ينتج عنه رائحة، لكن الفضة يجب يكون فيها ماذا؟ يطلع فيه الرائحة، لكن الذهب يعني مما يعرف أنه لا يأتي برائحة. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة يعني بتر أنفه، ثم أخذ من أنف من فضة فكأنه نتن، فاستبدله وأجاز له أن يستعمله من ذهب، فلا بأس إذا كان يستعمله، لكنه من ليس يتزين به، ومن أجل حاجته، هذا مضطر إليه. نعم.
قال لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير السيرة فلا بأس بها.
إذن هنا ماذا؟ إذن عارف ضابط الحاجة ما هي؟ أن يتعلق بها غرض غير الزينة، ما أخذ السن من أجل أن يتزين به، من أجل أن يأكل به. نعم.
قال لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
نعم.
وعلم منه أن المضطب بذهب حرام مطلقا، وكان المضطب بفضة بغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا.
إذن علم منه أن المضبب يعني من هذا الحديث، فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، وهذه الفضة لابد أن تكون كما ذكرنا شروط. كيف عرفوها؟ من قدح النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت يسيرة، وأنها كانت من فضة، وأنها لحاجة، وأنها لحاجة، وهي انكسار لقدح. وهذا القدح يعني استعماله واتخاذه يحتاجون إليه. نعم، وليس معهم قدح آخر.
قال ولو لحاجة لحديث ابن عمر.
أما الفضة إذا كانت كثيرة، أو الذهب مطلقا قليل أو كثير، فإنه يحرم ولو لحاجة، ولو لحاجة، هذا مضبب يريد أن يعني بهذا الإناء. نعم، لحديث
ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني.
أعوذ بالله.
وتكره مباشرتها، أي الضبة
لا دليل على ذلك له، بما أنها ضبة يسيرة لكن لو شرب منه يقول تكره، لا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة. أن المباشرة بغير حاجة، يقول إذا أتى في القدح يأتي إلى الضبة هذه اليسيرة ثم يقول لا يباشرها، فإذا كان من جهته، إذا كان مع ملزمه يقول لا يباشرها مع فمه، مع فمه. الجواب أنه لا دليل على الكراهة.
قال لأن فيها استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كستفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. وتباع آنية
الآن، بدأ انتهى من آنية الذهب والفضة، بدأ الآن في آنية الكفار. حكم آنية الكفار.
قال وتباع آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها.
هذا نعم، إذن هي الأصل ماذا فيها؟ هذا هو الأصل، الأصل أنها مباح، أنها تباع آنية الكفار، لأن الأصل فيها الحل، لكن بشرط ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها. أما إذا علم نجاستها عند ذلك فإنه يعني علم أنها نجسة، فهي ليست محرمة على أنها هي محرمة عن الكفار، لا، إنما من أجل نجاستها، فإذا غسلت وذهبت هذه النجاسة فلا بأس. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وهي التي تأتي بالماء عندما أتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ عليه الصلاة والسلام وتوضأ الصحابة رضوان الله عليهم. فلو لم تبح لكما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الماء، فدل على أن آن الكفار أنها تباح، يباح استعمالها. نعم.
قال ولو لم تحل ذبائحهم.
نعم، كالمشركين، هذه مزادة مشركة التي معها ماء وهي مشرك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء الذي في مزادتها وهي مشرك. ولا يقول مشرك لا يباح، لا تحل ذبائح، ما تحل ذبائح. نعم.
بل مجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، متفق عليه.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، هذا يبين العلة في ذلك، والحديث متفق عليه.
وتباع ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل، إن جهل حالها.
طيب، كذلك أيضا في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا عنها فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. الجواب على ذلك إذا عرفوا بمباشرتهم للنجاسة، هذا القوم أنهم يأكلون فيها مثلا لحم خنزير أو لحم كلاب في هذه الآنية يعرفون، فإنهم لا يأكلون فيها حتى يغسلوها. أما إذا لم يعرف عنهم بأنهم لا يباشرون النجاسات فإنه يجوز ذلك، كمن كالمزادة التي تستعمل في الماء، معروف أن هذه لا يباشرون فيها النجاسات، لكن لو يعرف أتى بقدور مثلا ويضعون فيها لحم الخنزير أو لحم الكلاب ونحو ذلك من النجس، فعند ذلك لا يصح حتى تغسل، حتى تغسل. هذا معنى الحديث في هذا. ثم قال رحمه الله وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، الثياب مما مباحة استعمالها، سواء ممن تحل ذبائحه كاليهود والنصارى أو ممن لا تحل ذبائحه كالمشركين. فثيابهم يعني يجوز وتباح استعمالها. هل هي نجسة أم غير نجسة؟ الثياب، ثياب الكفار، هل هي نجسة أم غير نجسة؟ الجواب أنها غير نجسة، هذا الأصل، ما لم يعلم نجاستها. طيب، فإن جهل حاله كما سيأتي يقول رحمه الله. طيب، تفضل الشيخ.
قال ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
نعم، إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها ما الأصل فيها؟ أنها طاهرة، هذا هو الأصل. هذه قاعدة مهمة، الأصل في الثياب ماذا؟ أنها طاهرة، والحل أنها حلال في الآنية، الحل بناء على هذا الأصل، الأصل في الأشياء الحل، إلا الأقفاع فالأصل فيها حرمة، الأقفاع الأصل فيها الحرمة، وهذه قاعدة مهمة، لأن الأقفاع ربما أنها يعني الأصل فيها الحرمة، وهذا مثال على من تأتي مثلا أراد أن يتزوج من قرية، في هذه القرية وهذه القرية فيها امرأة رضعت معه لكن لا يعرف من هي في هذا المكان وهذا الحي المحدود، هذه قرى مثلا خمسة بيوت، يعرف أن هذه الخمسة بيوت فيها امرأة من هذه البيوت رضع معه وهي أخته لكن لا يعلمها، فهنا الأصل في ماذا؟ أن هذه الخمسة البيوت ما لها؟ ما يتزوج منها. لما؟ يعني عندي أصل، وهو ماذا؟ الأصل في الأبضاع الحرمة، وهنا يذهب إلى مكان لا يكون فيه لا، وهنا الأصل في ثياب الكفار، في آنية الكفار، في الآنية والثياب الحل، ولذلك يجوز أن نشتري ثياب من اليابان وثياب من الهند وثياب من كل دول العالم المسلمة والكافرة. نعم،
قال وكذا ما صبغوه ونسجوه.
نعم، مثله.
وآلية من لابس النجاسة كثيرا كمدبري الخمر ثيابه وبدل الكافر طاهر، وكذا طعامه وماءه.
نعم،
لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصلاة.
طعام الكافر، طعام الكافر ينظر فيه، إن كان مما لا بد ممن يشترط له التذكير هذا لا يحل إلا من يهود، من اليهود والنصارى أهل الكتاب، أما مما لا يشترط فيه التذكية طعامهم مثل فواكه والخضروات ونحو ذلك ونحوها هذا يجوز، هذا يجوز سواء من جميع طعامهم من جميع سواء من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب. نعم،
قال ولا يطلب
وماؤه، كل ماءهم ماذا؟ الماء ماذا؟ أي نعم حلال، ماء اليهود، ماء المشركين وغيرهم إذن حلال. نعم،
قال ولا يطلب جبل ميتة
بالدباب. طيب أصبر، ما أنت مستعجل. قال لكن تكره الصلاة، أيوه تكره الصلاة،
قال لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوه.
صحيح أنها ماذا؟ ما تكره، امرأة مثلا مرضع، وأنا من باب إيش؟ المذهب يغلب جانب الحذر، يغلب جانب الحذر، فالحذر ربما أن يكون هذه المرأة المرضع أنه عندها بال عليها ابنها ولا تهتم، كذلك الحائض ربما أنه أخذ طلع منها حيضتها ولا اهتمت، فقال فالمذهب يغلب هذا الجانب، يغلب هذا الجانب، لكن الصحيح أنه ما أنه لابد من ماذا؟ أن تيقن النجاسة، فإن كانت نجسة فلا تستعمل حتى تطهر، وأما إن لم تكن نجسة فإنه يجوز استعمالها ولو كانت لحائض ولو كانت لذهاب مرضع وكان صبي. نعم،
ولو لا يطهر جبل ميتة بدماغ.
أيوة،
قال روي عن عمر.
نعم، قال رحمه الله هذا جلد الميتة، قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الميتة إما أن تكون مذكاة ليست ميتة. الميتة هي إما أن تكون مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل لحمه. فإن كان مما يؤكل لحمه مثل ماعز ومما يؤكل لحمه وماتت، فالصحيح أن الدباغ يطهرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة: هل خدتم إهابها؟ عندما وجد شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ فدل على أنه يطهر وهي ميتة، فدل على أنه أن جلد الميتة إذا كان مما يؤكل لحمه فإنه يطهر، أما إذا لم يكن مما لا يؤكل لحمه فإنه لا يطهر إلا لا يعني من العلماء من قال أنه لا يطهر، لكن القول والله أعلم أن إن كان هذا نجسا فإنه لا يطهر، وأما إذا لم يكن نجس يعني ممن يرى أن الكلب نجس فإنه لا يطهر حتى ولو دبغ، وأما إذا لم يكن نجسا في حال حياته فإنه يطهر بالدباغ، والله أعلم.
قال روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنه.
نعم.
قال: وكما لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه.
نعم، كما ذكرنا بهذا.
ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبر بطاهر مرشح للخبث.
قال رحمه الله: ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر. ما هذا الطاهر؟ يكون ما هذا الطاهر ناشف، بمعنى أنه ما يكون في يعني من المواعي، يعني لا يوضع فيه الماء، لا يوضع فيه الماء، لكن الصحيح والله أعلم أنه يباح استعماله، ويباح استعماله سواء في المائعات أو في الصلبات. نعم.
قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المشغال والكرش وترن دباغ.
أيوه.
قال: ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا
الدباغ يكون بالقرض والملح، يعني يدبغ يوضع فيه المادة من القرض والملح عندما يوضع فيه ويبعد هذا المادة، هذا معنى الدباغ. وهي طريقة من طرق الدباغ أنها تزيل هذا الشعر والروائح وكل ذلك، ويكون صالحا للاستعمال ولا يؤثر في ما يوضع فيه. نعم. وهذا كان قديما قبل ما تأتي في هذا الزمن، كان قديما تستعمل هذه لحفظ السمن وحفظ اللبن وحفظ الأشياء، هذه كانت تستعمل من جلد الأنعام. نعم.
ولا يحصل بتشميس ولا تتريب.
ما يصح بالتشميس، تتريب بمعنى يوضع في ماذا؟ في التراب. أيوه.
ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا بائع.
نعم.
ولو وسع قلتين
من الماء. نعم. يقول: لو وقع هذا الجلد في مدبغة فاندبغ جاز استعماله، إذا يجوز استعماله، لكن هنا بماذا؟ قال: في يابس لا في مائع. لكن صحيح أنه ماذا؟ يجوز استعماله ما دام الدبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه.
قال ولو وسع قرنتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر
أو لا ليس مأكول كالهر مثلا
أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما قيمته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباع دبه ولا استعماله قبل الدب ولا بعده فلا يصح بيعه.
قال رحمه الله أما جلود السباع كالذئاب والنمور والأسد والأسود ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه. هذه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك أن جلود السباع لا تطرب الدبغ أنها لا تطهر بالدبغ لكن إذا دبغت وذهب ما فيها فإن شاء الله أنهم لا بأس بذلك. نعم ولذلك الآن تستعمل كالحذاء من جلود النمور وكذلك أيضا نعم مثل هذه الأشياء من التمساح ونحو ذلك.
قال ويباح استعمال مظفر لشعر نجس في يابس.
قال رحمه الله ويباح استعمال منخل المنخل يعني الذي معروف المنخل ما يكون مفتح نعم من شعر يكون ايش من شعر يعني يكون ايش من شعر هذا لكن بشرط ان يكون وهذا الشعر ماذا نجس لكن يكون في ماذا في يابس في يابس لماذا لانه اذا كان يابس لا تنتقل اليه النجاسه لكن لو كان رطب انتقلت النجاسه الى هذا الرطب هذا معنى. نعم
قال وعظم الميتة ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها ومنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله.
قال رحمه الله ولبنها إلى لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها غفرها وعصبها وحافرها إلى آخره نجسة هذه الأمور يعني قال رحمه الله تعالى ولبنها لبن الميتة هذا هو المذهب أنه نجس وهنا عند الحنفية يرون أنه ليس بنجس وأنه طاهر هذا هو القول الصحيح أنه يعني ليس بنجس وكل أجزائها كقرنها وظفرها أيضا ليس بنجس وقد كما والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا وما تعني لحيه وأيضا يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل من ماذا؟ من الأنفر حقد وهي تكون يعني شيء يخرج من بطن الجدي مثل العصارة نعم هذه تستعمل في الجبن نعم
قال ولا يجلس باطل بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر
ولا يجلس باطن بيضة. قبلها الشيخ قال كصوف ورقبر وريش من طهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. هذا أيضا ذكر أن الريش والوبر أنهما لا ينجس. نعم. قال رحمه الله ولا ينجس باطن بيضة مأكول مأكول صلب وكشرها بموت الطائر. إذا مات الطائر ما يعني لا تنجس هي البيضة نفسها. أي تفضل شيخ.
قال وما أبين من حيوان حي فهو كميتته.
ما أبين يعني ما قطع. هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته، أي أنه قطع. مثلا لو قطع منه رجل، مثلا قطعت رجله أو قدمه أو فخذه، مثلا قطع منه الحيوان، فهو يعتبر هذا المقطوع ما دام الحيوان هو حي، هذا المقطوع يعتبر ميتا يحرم استعماله. وكما من يأخذ مثلا ويقطع من إلية النعجة الضان، إلية الضان، فإنها تعتبر محرمة. فما أقطع من ما أبين من حي فهو كميتته. نعم.
قال وما أبين من حيوان حي فهو من كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها.
لماذا السمك ما قطع من السمك طاهر مع أنه حي؟ هو كميتته. ميتة السمك يجوز أكلها ولا ما يجوز؟ يجوز، فهو كميتته. بما أن ميتة السمك يجوز أكلها كذلك ما قطع من السمك يجوز أكله. نعم. وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها،
وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها،
مع بقاء حياتها قطع منها مثلا رجلها لكنها بقيت معها ثلاث تمشي عليها، هذه الشاة ما قطع هذه الرجل هذه التي قطعت هذه كالميتة، لا يجوز استعمالها ولا يجوز يعني أكلها. نعم.
غير المسك وفأرته.
هذا غير المسك الذي يخرج من الصيد من الغزال. أيوة.
والطريدة وتأتي في الصيد.
نعم. والطريدة. أي تفضل بإذن الله عز وجل.
وتأتي بالصيد.
أي خلاص نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.